الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأفاضل، كما وعدت، فلقاؤنا الليلة بفضل الله جل وعلا لقاء مفتوح للإجابة على الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بموضوع الحج والعمرة، لأنني أقول دائما لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم الدعوي والتعليمي في جانب، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها وحاجاتها في جانب آخر. ويسعدني أن أستقبل مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بمناسك الحج والعمرة لأجيب عليها الليلة إن شاء الله تعالى بحسب ما وفق ويسر ربي عز وجل. حتى لا أضيع الوقت، يسعدني أن أستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمد حسان،
أهلا وسهلا.
نحبك ونحبك ونحبك في الله، والله العظيم
أحبك الذي أحتني فيه،
والله العظيم. وربي سبحانه وتعالى هو اللي بيشهد على أي حاجة بنعملها،
الله يرفع قدرك، جزاك الله خيرا.
شيخ محمد حسان، أنا سؤالي هو ما بيش علاقة اللي بالحج ولا بالعمرة، وش ممكن أسأل؟
تفضل تفضل.
شيخ محمد حسان، أنا والله لا أعمل.
نعم.
أنا سيدي متجوز وبعرف ربنا وعندي ابن والحمد لله.
نعم.
متجوز من حوالي 5 سنين.
نعم.
من يوم 22 جوزتي خلت لي الولد وراحت.
نعم.
وانا دلوقتي مش عارف اعمل ايه، اتصرف يعني اتصرف ايه. هي كلمت لي من بعد اسبوع وقالت لي عاوزه اتطلق.
نعم.
لما انا عشت في حياتي يعني بين ابويا وامي متفارقين يعني وانا صغير.
نعم.
انا ما يعني والله العظيم يعني عندي ولدي وما بغيتش، مش عاوز هو يعيش الحياه اللي عشتها انا.
نعم.
جزاك الله خيرا.
وإياكم.
هي عاوزة الطلاق.
طيب سأجيبك، حاضر إن شاء الله. طيب نستقبل الصلاة الأخر. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
أهلا وسهلا، بخير حال الحمد لله.
والله يا شيخ لا أريد منك إلا أن تدعو لي بظهر الغيب.
الله
وأنا في ولا أريد أن أقول لك، ولكن أنا في غم شديد وأراك في المنام دائما. والله ما اهتديت إلا على يديك وسمعت الأشرطة منذ سنين.
الحمد لله.
لا أريد منك إلا الدعاء لي.
حاضر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يفرج كربك وأن يكشف همك وأن يستر عيبك وأن يثبتك على الحق وأن يردنا وإياك إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سأقول اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم حسن.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
فاطمة من سوريا.
مرحبا، أهلا وسهلا
يا شيخ. محتاج أحتاج لمساعدتك.
نعم.
أخوي معه تليف كبده، و يعني بيقولوا إنه بس بده زراعة هسه.
نعم.
حاجة لزراعة كبده، بس تساعدونا.
تفضلي يا أختي. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا شيخ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه، الله يبارك فيه.
أنا سعيد والله سمع صوت حضرتك يعني.
الله يسعدك في الدنيا والآخرة.
الله عنا ويسلم خير يا رب.
آمين يا رب.
والله حضرتك بس في سؤالين كده بالنسبة للحج يعني.
نعم.
هل يجوز الخروج من مكة بعد العمرة، بعد ما يعمل واحد عمرة وهو متمتع لحد يوم التروية، يعني ممكن مثلا يروح جدة يعني مثلا يسوق ولا حاجة كده يعني؟ ده السؤال الأول.
طيب
السؤال الثاني، ممكن واحد يكسر بالصلاة يعني يجمع ويكسر في أيام الحج سواء كان في مكة أو في المدينة على سنه على سفر يعني؟
طيب حاضر.
السؤال الثالث حضرتك يعني، هل ممكن واحد يسجد سجدة شكر عندما يرى الكعبة لأول مرة يعني؟ وماذا أقول؟ جزاك الله عنا خير
وإياكم. طيب نستقبل الصلاة الآخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
حياكم الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال لكن مش عن العمرة والحج.
نعم.
يا شيخ أنا ابتديت النقاب يوم 12/10 يعني بعد محاضرتك.
نعم.
لكن قرأت في قناة الرحمة أن أفضل لباس النقاب هو الملحفة. أنا أريد أن أعرف ما هي الملحفة باللهجة المصرية.
لا، السؤال مرة أخرى.
السؤال عن الملحفة.
الملحفة نعم.
ما هي الملحفة؟
طيب حاضر.
سؤال ثاني شيخ ممكن؟
نعم.
بالنسبة لي مسك المصحف بالنسبة للحائض التي تتعلم أو تعلم القرآن.
حاضر.
وبارك الله فيك.
إياكم. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يعني أرجو أن أتوقف قليلا للإجابة على هذه الأسئلة، وإن شاء الله تعالى بعد ربع ساعة أو حوالي يعني ثلث الساعة إن شاء الله أستقبل مجموعة أخرى من الاتصالات حتى لا أشق على إخواننا أصحاب هذه الأسئلة، وإن شاء الله تعالى سأجيب على كل ما يطرح علي من الأسئلة سواء كان السؤال متعلقا بالحج أو بغيره. وكنت أود أن تكون الأسئلة متعلقة بالمناسك ليستفيد الناس، لكن لا بأس إن شاء الله تعالى، فالسؤال نصف العلم. أما بالنسبة للسؤال الأول بالنسبة لأخينا، يقول بأنه متزوج وعنده طفل، وزوجته تركت له البيت وتركت له الولد وهي تطلب الطلاق. هذه مشكلة أسرية أود أن تحل بين الرجل وبين امرأته بعد الوقوف على أسباب المشكلة وأسباب الخلاف. يعني كان من المفترض أن أستمع أيضا إلى الأخت زوجة هذا الأخ الكريم، فهذه مشكلة بين الزوج وزوجه، وكان من الواجب بعدما سمعنا الزوجة أن نسمع الزوجة أيضا لنتعرف على أسباب أخذها لهذا القرار وتركها للبيت ولطفلها ولدها. لكن على أي حال على الأخ الكريم أن يقف على الأسباب الحقيقية التي جعلت زوجته تترك له البيت وتترك له الولد. فأنا لا أتصور أن أما تترك ولدها وزوجها وتهدم بيتها بيسر وسهولة، فإلا إذا كان هنالك من الأسباب القوية، لا سيما إن كانت المرأة عاقلة التي تضطر المرأة لاتخاذ مثل هذا القرار الصعب. وأنا لا أحرم ما أحل الله عز وجل، فالطلاق مشروع إذا استحالت العشرة بين الزوجين، وقد سمى الله تبارك وتعالى في القرآن سورة كاملة بصورة الطلاق، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، فالطلاق مشروع إذا استحالت الحياة بين الزوجين واستحالت العشرة بين الزوجين. لكن إن أراد أخي الكريم أن يبقي على هذه العلاقة بينه وبين زوجه لأنه لا يريد لولده أن يحيا نفس الحياة التي عاشها هو بعد انفصال والديه قبل ذلك، فأنا أقول له أخي الحبيب ابحث عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الزوجة تقرر هذا القرار الخطير ألا هو قرار الانفصال. فإن استطعت أن تقف على هذه الأسباب وأن تعالجها إن كنت قادرا على ذلك وأن تبدأ الحياة بينكم من جديد فالحمد لله، وإن لم يقدر الله تبارك وتعالى ذلك فقدر الله وما شاء فعل، واعلم بأن كل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، وكما في قول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر. والإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان بالله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يقدر لي ولك ولإخواني وأخواتي ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الثاني، الحقيقة أنا سمعت الأخت تقول بأن أخاها يعني مبتلى بالتليف الكبدي، لكن ما سمعت سؤالها في يعني هذا الاتصال. أسأل الله عز وجل أن توفق للاتصال بنا مرة أخرى. هل يجوز الخروج من مكة بعد العمرة للذهاب إلى جدة أو إلى أي مكان؟ والجواب نعم يجوز، إذا نوى المعتمر التمتع بمعنى أن يؤدي مناسك العمرة في أشهر الحج وقد عقد النية والعزم على الحج في هذا العام فهو متمتع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. فإذا طاف بالبيت، يعني إذا أحرم من الميقات وطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا وقصر الشعر وتحلل من الإحرام، حل له كل شيء قبل الإحرام، فله أن يسافر إلى جدة وله أن يفعل كل شيء. حتى لو خرج عند بعض المحققين من أهل العلم خارج الحل وعاد إلى بلده وعقد النية على الحج من نفس العام فهو متمتع، فلا حرج على الأخ الكريم أن يخرج من مكة إلى جدة أو إلى غيرها وأن ينوي مناسك الحج في يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، يقول لبيك حجا ويؤدي المناسك التي شرحناها قبل ذلك بالتفصيل، ويجب عليه الهدي لأنه بذلك يكون متمتعا. فالمتمتع هو من أدى العمرة وتحلل ثم حج من نفس العام في عام واحد، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن يجمع وأن يقصر طوال أيام الحج بسبب أنه على سفر؟ ذكرت قبل ذلك في شرح المناسك أنه صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج من المدينة النبوية كما في حديث جابر بن عبد الله الطويل وغيره، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة النبوية أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. وذي الحليفة الذي يعرف هذا المكان أو الميقات الآن بأبيار علي هو ميقات أهل المدينة، هو ميقات أهل المدينة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أربع ركعات في المدينة، وصلى العصر ركعتين في ذي الحليفة لأنه كان شادا للرحل في السفر. فإذا شد الإنسان الرحلة أي ركب السيارة وتجاوز محلة عمرانه فله أن يقصر، على خلاف بين أهل العلم وقد فصلناه قبل ذلك في حلقات الفتاوى. أما الصلوات في المناسك فلقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، صلى الظهر في منى ركعتين قصرا ركعتين بغير جمع، وصلى العصر ركعتين أي في وقت العصر، صلى الظهر ركعتين في وقت الظهر، وصلى العصر ركعتين في وقت العصر، وصلى المغرب ثلاثا لأن الثلاثية لا تقصر،
لأن الثلاثية لا تقصر، وصل المغرب ثلاثا في وقت المغرب، وصل العشاء ركعتين في وقت العشاء، يبقى قصر صلى الله عليه وسلم الرباعية في منى يوم التروية وهو يوم الثامن من شهر ذي الحجة، ثم صلى الصبح في منى وهو صبح يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، وأتى عرفة فصلى بعرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم في وقت الظهر، تعرف على هديه عليه الصلاة والسلام في الجمع والقصر في النسك. يبقى حين نزل من منى إلى عرفة في يوم التاسع من شهر ذي الحجة أقول صلى صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة الظهر والعصر جمع تقديم، جمعا وقصرا، جمع تقديم أي في وقت الظهر صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، خطب صلى الله عليه وسلم في الناس خطبته العصماء ثم أذن المؤذن فصلى صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، ثم أقام المؤذن فصلى الظهر ركعتين، ثم أقام المؤذن مرة أخرى فصلى العصر ركعتين، وتفرغ بعد ذلك للدعاء عليه الصلاة والسلام، ثم اندفع من عرفة إلى مزدلفة، وذلك يوم التاسع وهو يوم عرفة، اندفع بعد غروب شمس يوم التاسع من عرفة إلى مزدلفة، فصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، جمع تأخير في وقت العشاء، ولا حرج لمن وصل مزدلفة مبكرا قبل العشاء أن يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلا حرج، لكنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثلاثا وصلى العشاء ركعتين جمع تأخير أي في وقت العشاء، ثم عاد من مزدلفة صلى الصبح وهو صبح يوم العاشر وهو يوم النحر في مزدلفة، ثم ذهب إلى المشعر الحرام فذكر الله عز وجل كثيرا، ثم انطلق من المشعر الحرام أو من مزدلفة أو من جمع حتى لا يلتبس عليك الأمر، فجمع هي مزدلفة ومزدلفة هي جمع، فانطلق صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى فرمى جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ذبح صلى الله عليه وآله وسلم 63 بدنة بيده، وترك بقية البدن لعلي رضي الله عنه فذبحها، ثم حلق صلى الله عليه وسلم شعره وقام يوزع شعره على الصحابة رضي الله عنهم، ثم أتى مكة، ثم أتى مكة في وقت الضحى فطاف طاف الإفاضة، وعاد بعد ذلك إلى منى ليصلي في منى الصلوات قصرا بغير جمع، قصرا بغير جمع في يوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، هذا هديه صلى الله عليه وسلم في القصر والجمع في مناسك الحج. أما بالنسبة للقصر في السفر فللعلماء في ذلك أقوال، أما الجمهور يقول جمهور أهل العلم بالإتمام بعد 4 أيام، إن كان المسافر بغير يومي السفر، بغير يومي السفر أي ذهابا وإيابا، إذا أقام المسافر في موطن السفر أكثر من 4 أيام فعليه أن يتم الصلاة بعد 4 أيام باستثناء يومي السفر، أي في يوم الذهاب وفي يوم الأوبة أو العودة أو الرجعة. أما القول الآخر فهو وجوب القصر، وجوب القصر ما دام المسافر في السفر، وهو قول الإمام أحمد وغيره، بل من أهل العلم من يرى أن من أتم الصلاة في السفر قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يتم الصلاة في سفر قط، لم يتم الصلاة في سفر قط، بل لقد قصر الصلاة في مكة شرفها الله في عام الفتح 15 يوما كما في الصحيحين، بل وقصر الصلاة في تبوك 20 يوما صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح أيضا. فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في سفر قط. يبقى هذا هو القول الثاني، ما دام المسافر في السفر وفي موطن السفر فله أن يقصر الصلاة وإن طالت مدة سفره، وإن طالت مدة سفره. أما القول الثالث وهو قول المحققين من أهل العلم، قالوا للمسافر أن يقصر في السفر إذا لم يشعر في موطن، يشعر في موطن السفر بحال القرار والاستقرار الذي يشعر به في موطن إقامته. يعني إن كان في موطن السفر لا يشعر بالراحة ولا بالقرار والاستقرار الذي يشعر به في موطن إقامته، فله أن يقصر الصلاة وإن طالت مدة الإقامة. فليست العبرة بمدة الإقامة في السفر، وإنما العبرة عند أقوى أصحاب هذا القول الثالث بحال المسافر في السفر. فإن كان لا يشعر بالقرار ولا يعلم متى يرحل، هل يرحل اليوم أو غدا أو بعد غد، إذا كان ذلك حاله فله أن يقصر الصلاة وإن طالت مدة سفره. ولقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قصر الصلاة 6 أشهر كاملة في أذربيجان لما تكاثرت وكثرت عليهم الثلوج، وكانوا لا يعلمون متى سيرحلون، اليوم أم غدا أم بعد غد، وطالت بهم المدة. فظل ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الصحابة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في هذه المدة الطويلة، أي في 6 أشهر كاملة. وهذه أقصد رخصة القصر، هذه هدية من الله جل وعلا، فعلينا أن نقبل هدية الله تبارك وتعالى. هذا باختصار شديد في قضية القصر في السفر وفي النسك، والله تعالى أعلم. الأخ يسأل سؤالا آخر ويقول: هل أسجد سجدة شكر عندما أرى الكعبة لأول مرة؟ والجواب: لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم من أشد الناس حبا للكعبة، بل وكانوا من أشد الناس أو كانوا أشد الناس شوقا للكعبة، لا سيما بعدما هاجروا من مكة إلى المدينة وحالت قريش بينهم وبين العمرة وردوهم من الحديبية وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في عمرة القضاء لا أعلم دليلا قط يقول بأنه بأبي وأمي وروحي حين رأى الكعبة لأول مرة بعد هذه الغيبة الطويلة قد خر ساجدا لله تبارك وتعالى سجدة شكر، ولا أعلم أيضا أن صحابيا من الصحابة فعل ذلك. فالأولى أن تتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا حرج أن تفعل ما فعله عبد الله بن عمر وأن تفعل ما فعله عبد الله بن عباس حين رأي الكعبة رفع أيديهما بالدعاء، رفع أيديهما بالدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذا ثابت عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بل وعن أصحاب رسول الله أجمعين. لا حرج إن رأيت الكعبة أن ترفع يديك بالدعاء وأن تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. وثبت أيضا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول حين يرى الكعبة لأول مرة وتقع عينه عليها: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. لا حرج أن تقول ذلك، فهذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم. ولو لم تقل شيئا من ذلك واكتفيت بدعاء دخول البيت الحرام ثم شرعت مباشرة بالطواف كما فعل صلى الله عليه وسلم، فهو الأولى والأكمل، ولا حرج عليك في هذه الزيادة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكرها على عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. طيب، نستقبل مجموعة أخرى من الاتصالات. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أدعو الله عز وجل أن يعزك بالإسلام وأن يعز الإسلام بك وأن يمتعك بالصحة والعافية وأن يزيدك علما وشرفا ومكانة وبرا بكل الناس من حولك. بالله عليك يا شيخ أستحلفك بالله، أنا في كرب شديد شديد جدا منذ 5 سنوات، وقد توفي أبي منذ 10 سنوات، وقد يعني تشرفت بأن تكون أنت أبي، فأستحلفك بالله سأترك رقمي في الكنترول وتكلمني بعد الحلقة.
حاضر.
فأنا في كرب شديد وأحتاج إليك كأب.
حاضر. شاء الله
بالله عليك
سأفعل إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك وأن يكشف همك وأن يسترك في الدنيا والآخرة وأن يرحم والدي ووالدك وجميع موتى المسلمين رحمة واسعة وأن يجمعنا بهم في جنة النعيم. طيب نستقبل صلاة آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أتفضل يا أختي، لو خفضت صوت التلفاز قليلا. نعم تفضل. تفضل يا أختي. نعم السلام عليكم. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ محمد حسان.
أي نعم تفضل.
بحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الذي يحتني فيه.
شيخ في سؤالين بسيط جدا.
نعم.
اللهم صل على النبي. في واحد صوفي قال لي إن لما سلم على النصراني بإيديك ينقض الوضوء.
نعم.
ده سؤال. السؤال الثاني حضرتك، احنا كان ليك سلسلة شرايط جميلة عن الشيعة والسنة والشيعة والقرآن.
نعم.
يعني يا ريت حضرتك، الموضوع ده خطير جدا، يعني لازم حضرتك تكلمنا فيها عن قناة الرحمة، لان يعني ربنا يجازيك عنا خير، يعني موضوع جدا اليومين دول عاملين بلبلة جامد وشبهات ان هم في مصر شيعة والكلام ده.
حاضر.
وبحبك في الله والله يا شيخ.
حبك الذي احتنيك.
ربنا يجازيك عنا خير الجزاء.
جزاك الله خيرا. طيب نسافر صلاة آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حبيبي شيخ محمد.
أهلا وسهلا.
جزاك الله وجه ثمانية شيخ.
اللهم أمين يا رب وإياكم.
والله إني أحبك في الله شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
والله يا شيخ عندي سؤال بدي أسألك إياه.
نعم.
الوقت عمي راح إن شاء الله يحج، قدم الحج بإذن الله.
نعم.
بس أبوه اللي هو جدي ما حجش، يعني الحج بتاع عمي هذا يعني ينفع
له؟ ينفع له لجده؟
لا، جدي ما حجش.
آه.
وعمي طالع حج السنة دي، يعني مقدم من الأردن وطالع إن شاء الله.
نعم.
فهل الحج إن شاء الله صحيح؟
طيب حاضر.
طب لو سمعت في سؤال كمان.
نعم.
والله يا شيخ أنا اشتغلت مع واحد وكان متفق معي على إيجار.
نعم.
ماشي. فإيجا فوست بعد ما اتفق معي على الجارة، مثلا اتفق معي على 5 قروش مثلا، إيجا بعد نص الحساب خصم مني من الفلوس.
نعم.
فوصلني فلوس بطريقة بس هو ما يعرفش، يعني في الحساب إيجا لخبطها بس توصلني حق اعتبر.
خصم فلوس وهو لا يعلم؟
هو وصلني حسابي كامل اعتبر، بس هو كان من ضمن الخصم، يعني كان بده يخصم علي مثلا مصاري.
نعم.
بس هو حسابه وصلني بدون هو ما يعلم.
نعم.
حسابه وصلني بدون هو ما يعلم، بس هو انا كنت شارط عليه على الحساب القديم ان انا بدي اخده منه.
يعني كيف وصل الحساب بدون يعني
وصل مثلا لي 10 دنانير.
ايوه.
وصلني مثلا هو 20 دينار، هو كان اصلا في الاصل بده يخصم 10، فوصلني مع 10 بطريقه انه ناسي.
نعم.
ماشي.
نعم.
بس انا شارط عليه من الاول ان انا مثلا بدي اخد 20 دينار.
ايوه.
فهل العشر دنانير اللي انا خدتها الثانية هي حلال ام حرام؟
طيب حاضر.
يلا السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب استقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ انا احبك في الله يا شيخ.
احبك الذي احببتني فيه.
بارك الله فيك يا شيخ.
وإياكم الله يبارك فيكم.
بارك الله فيك. أنا أتابعك بشوق يا شيخ.
نعم.
وأنت مثالي الأعلى إن شاء الله. يا شيخ عندي سؤال.
أتفضل.
السؤال يقول: أمي ذهبت إلى الحج وحدها من دون محرم
محرم،
ما حكم الدين في هذا والحجها مقبول؟
حاضر.
ولدي سؤال ثاني، هو أريد أن أعرف هناك مشكل في المدينة أين أسكن في فرنسا، وأريد أن أعرف أين الله. إجابة هذا السؤال في التوحيد إن شاء الله.
حاضر،
بارك الله فيك يا شيخ، إني أحبك في الله.
طيب نستقبل سؤالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أحبك في الله يا شيخ أحسان.
أحبك الذي أحبتني فيه.
والله عندي سؤال يا شيخ الله عليك.
نعم.
هل يجوز أن أصلي صلاة الفجر بعد الأذان في الساعة؟
نعم. خفض الصوت شوي لأني لا أسمعك. تفضل. نعم تفضل.
في جماعة بعد الساعة؟
أعد السؤال مرة أخرى. أعد السؤال حبيبي لو. طيب يبدو أننا يعني فقدنا الاتصال. طيب نستقبل السؤال الآخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
أسأل الله أن يرفع قدرك وأن يعلي شأنك.
آمين يا رب.
والله كان في سؤال كده يعني عايز حضرتك تجاوبني فيه إن شاء الله.
تفضل.
أنا بشتغل مبرمج في شركة برمجة. الشركة كلها بفضل الله مسلمين، ما فيش اختلاط ولا بنات ولا كلام من ده.
والله لو رفعت صوتك قليلا جزاك الله خيرا.
الشركة كلها مسلمين.
طيب شركة برمجة كمبيوتر. اي نعم.
ما فيش فيها اختلاط يعني كله ذكور يعني.
اي نعم.
تمام.
نعم.
من اسبوعين كده جالنا شاب نصراني يشتغل معنا.
نعم.
أنا غالبا بتكلم مع الإخوة يعني في العمل في الدين، فأنا بلاحظه بيبقى منتبه قوي وإحنا بنتكلم في أي أمور دين، فإزاي أتعامل معاه وهل اللي أنا بعمله ده صح، وإذا حبيت يعني أدعوه أو أي حاجة. هو بدأ يعني يكون صديق لي جامد جدا، فهو ده صح ولا غلط وأتعامل معه إزاي يعني، وإذا حبيت أدعوه تبقى إيه الطرق إن شاء الله.
طيب حاضر.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم الله بركة.
لا تنساني من الدعاء يا شيخ.
الله يحفظنا وإياك على الحق. طيب نستقبل سؤالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور حسان.
وعليكم
الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
معكم نصر الدين من الجزائر.
أهلا وسهلا ومرحبا.
لو سمحتم عندي سؤال خاص بالحج.
نعم.
والدتي الكريمة أدت السنة الماضية مناسك الحج، لكن أثناء رمي الجمرات قامت برمي 6 جمرات بدل من 7 عن طريق الخطأ، لأنها أسقطت الجمرة 7 قبل رميها.
نعم.
علما أنها أمية وقد سألت هناك بعض الأئمة في مكة المكرمة فقالوا لها عليك أن تتصدقي، ففعلت ذلك. فما حكمكم أنتم؟
قالوا عليها ماذا؟
قالوا لها عليك أن تتصدقي.
تتصدقي، جميل. وفعل.
نعم ففعلت ذلك.
وفعلت ذلك.
يعني أنتم ما حكمكم في ذلك وهل الحج صحيح؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا ووفقكم الله في برنامجكم.
وإياكم أهلا وسهلا. طيب نستقبل سؤالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
الله ربنا يديك الصحة وطول عمرك.
آمين.
معي سؤال ممكن أقوله؟
نعم أتفضل.
أنا جوزي حج من حوالي 3 سنين، ولما حج انا يعني كنت خايفه عليه وقلقانه من حكايه انه يتوفى هناك يعني، فرحت نظرت له ان انا اذبح له شاه وصوم 7 ايام.
نعم.
انا فعلا. نعم
والله ما سمعت. الزوج حج من 3 سنين.
ايوه. بعد كده انا نظرت له لو رجع بالسلام ان شاء الله انا اذبح له شاه.
نظرت
7 ايام.
نظرت.
نعم
نظرت له. كويس.
وصمت 7 ايام وذبحت الشاه.
كويس.
فهل علي اسم؟
طيب حاضر.
شكرا.
طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ كنت عايز أسأل بس بخصوص الأضحية.
الأضحية؟
أيوة أضحية العيد.
نعم.
بالنسبة لنا احنا أسرة واحدة مكونة من الوالد والأم وثلاث أولاد.
نعم.
فوالدي السنة دي كان عايز يضحي بعجل لباني.
نعم.
العجل لباني هو عجل جاموس مولود بقاله 4 شهور.
نعم.
هل يجوز أم لا؟
حاضر.
مع علم ان انا سألت امام المسجد قال هو بيشترط في الاضحية كثرة اللحم وجودته، فالجاموس العجل اللباني ده يعتبر من اجود انواع اللحوم الموجودة في السوق حاليا يعني.
نعم.
فافيدنا وفضق الله.
طيب حاضر. نستقبل صلاة اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حضرتك انا ناوي ان شاء الله انا وزوجتي ان احنا نحج.
نعم.
وخلاص دفعنا كل الفلوس وجبنا الحاجات بتاعتنا، فكان بس موضوع بتاع التطعيم كان قلقنا جدا اللي هو بتاع H1N.
نعم.
فاحنا خايفين جدا ان يكون التطعيم دوت ليه اي اثار جانبيه او مضاعفات.
نعم.
فمش عارفين دلوقتي نقرر ايه، خصوصا ان هو اخر حاجه سمعناها ان هو بقى اجباري. فهل لو احنا قررنا ان احنا ما نسجلش السنه دي ده اسم، ولا نتوكل على الله ونطعم ونروح؟ احنا مترددين جدا في الموضوع ده.
طيب حاضر.
انا اسف اذا ما قررتش ان انا طبعا كنت بكلم حضرتك على طول. طبعا انا بحبك في الله جدا وارجو من حضرتك الدعاء لينا باذن الله ولاولادنا.
ربنا يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. طيب استقبل اتصالين اخيرين واجيب على هذا القدر من الاسئله. السلام عليكم.
الو.
اي نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
احبك في الله يا شيخ محمد حسان.
احبك الذي احببتني فيه.
يا شيخ محمد حسان ان تدعو لزوجتي تقريبا 5 سنوات مريضه.
اسال الله ان يشفيها وان يعافيها وان ينزل عليها كل دواء وشفاء.
وسؤالي شيخ، حكم الشخص الذي لديه مال ولا يحج، ما هو حكم الاسلام في ذلك؟
ولا يحج.
لا يحج، لديه أموال ولا يحج، ما حكم الإسلام في ذلك؟
حاضر. طيب أستقبل صلاة أخيرا وسامحوني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ربنا يتقبل منك الحج هذا العام يا شيخنا.
آمين.
وأسألكم الدعاء.
آمين.
وهل ينفع لك أنك تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم من السلام؟
طيب ربنا يبارك فيكم.
بارك
الله خير.
بارك الله لكم.
حياكم الله. ربنا يسترك.
ربنا يخليك يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أرجو أن يسامحني إخواني وأخواتي، فأنا أعلم أن الاتصالات كثيرة، لكن اسمحوا لي أن أجيب سريعا أيضا على هذا القدر الكبير من الأسئلة. توقفنا عند سؤال أختنا الفاضلة تسأل عن الملحفة، والملحفة عبارة عن ثوب ترتديه المرأة فوق ثيابها، فوق ثيابها يغطي البدن كله من الرأس إلى القدم، يعني يشبه الإسدال، وإن كان ليس إسدالا يشبه الإسدال. فبفضل الله تبارك وتعالى لم يلزم الإسلام المرأة بزي محدد، وإنما وضع الإسلام شروطا لهذا الزي. اشترط الإسلام في زي المرأة المسلمة أن يكون واسعا، أن يكون فضفاضا أو فضفاضا، أن يكون طويلا، ألا يكون معطرا، ألا يكون مطيبا، ألا يكون مبخرا، ألا يكون ضيقا، ألا يكون شفافا، ألا يكون ثوب شهرة. هذه شروط عامة، بل حتى لم يحدد الإسلام لونا محددا في الزي الذي يجب على المرأة المسلمة أن تلبسه. صحيح يعني الصحابيات حين نزلت آية الحجاب شققن مروطهن فيعني وغطينا رؤوسهن وأبدانهن فأصبحن كالغربان، يعني لشدة سوادهن وسواد ثيابهن. لكن لا حرج أن تلبس المرأة الثوب الأسود أو البني أو أي لون من الألوان المحترمة التي لا تلفت الأنظار، أنظار الرجال وأنظار الشباب. فلا حرج على الأخت المسلمة أن تلبس أي زي تريده بهذه الشروط التي ذكرتها، لكن لم يلزمها الإسلام بزي محدد أو باسم معين من الأزياء، والله تعالى أعلم. هل يجوز مس المصحف للحائض لتتعلم أو لتعلم؟ قلت قبل ذلك بأن جمهور أهل العلم لا يجيزون للمرأة الحائض أن تمس المصحف لأي سبب من الأسباب، هذا قول جماهير العلماء، لا يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف لأي سبب من الأسباب. وهناك من أهل العلم من قال إن الصحيح في المسألة غير صريح وإن الصريح غير صحيح، إن الصحيح غير صريح وإن الصريح غير صحيح. فلا حرج إن اضطرت المرأة الحائض أن تمس المصحف بحائل وحاجز بأي حائل بنية التعلم أو التعليم، إن اضطرت إلى ذلك فلا حرج في ذلك لحال الضرورة والاضطرار، والله تعالى أعلم، بشرط ألا تمس المصحف إلا بحائل، والله تعالى أعلم. أخ يقول بأن رجلا، يقول أخ صوفي قال له لو سلمت على النصران بيدك ينتقض وضوءك. هذا لا صح. لو سلمت على غير المسلم سواء كان يهوديا أو نصرانيا فأنت على وضوءك ما لم ينتقض وضوءك أصلا لسبب آخر من أسباب الوضوء. أما مجرد مصافحة المسلم لغير المسلم فهذه المصافحة لا تنقض الوضوء على الإطلاق. واستشهاد البعض على ذلك بقول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، فجماهير العلماء على أن المراد بالنجاسة في الآية هنا النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية. اللهم إلا إذا كان هذا الرجل نجسا في ذاته، يعني نجسا لسبب آخر حسي، وإلا فلا يطلق على غير المسلم أنه نجس نجاسة حسية، وإنما يراد بالنجاسة النجاسة المعنوية. إنما المشركون نجس. ولو كان المشرك نجسا نجاسة حسية ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة بن أثال رضي الله عنه قبل أن يسلم أن يظل مربوطا في سارية من سوار المسجد النبوي 3 أيام، بل لقد ترجم الإمام البخاري لذلك قال باب جواز دخول المشرك إلى المسجد، فلا حرج على الإطلاق ما لم يدخل بنية الإساءة إلى بيت الله تبارك وتعالى أو تنجيس المكان أو إذائه بأي صورة من صور الأذى. فالنجاسة لغير المسلمين المذكورة في الآية إنما المشركون نجس هي النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية، والله تعالى أعلم. وعليه فلا ينتقض وضوءك إن سلمت على غير المسلم، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لأشرطة الشيعة والقرآن والشيعة والسنة والشيعة والعقيدة والشيعة والصحابة، فالأشرطة موجودة بفضل الله تبارك وتعالى، وهي موجودة أيضا على موقعي لمن أراد أن يسمعها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يردنا وإياكم على الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الأخ يقول عمي سيذهب إلى الحج وجدي لم يحج، فهل حج عمي صحيح؟ نعم صحيح، نعم حج عمك صحيح، ولا علاقة له البتة بحج الجد، لا علاقة له بحج الجد، فإن أدى المناسك كاملة كما شرحنا قبل ذلك بالتفصيل فحجه صحيح. أما إن كان الأخ يقصد هل لو حج العم عن الجد فالحج صحيح، هذه مسألة أخرى. أما لو لم يحج الجد وحج العم فحج العم صحيح فضل الله تبارك وتعالى. أما إن كان السائل يقصد هل لو حج عمي عن جدي الذي لم يحج فحج الحج يكون صحيحا، والجواب نعم يكون صحيحا بشرط أن يكون العم قد حج عن نفسه أولا، لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم بسند صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في الحج يقول لبيك الحج عن شبرمة، فقال له عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال رجل أحج عنه، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال عليه الصلاة والسلام فحج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فلا يجوز الحج عن الغير إلا إذا حج الإنسان عن نفسه أولا، وهذا هو القول الصحيح الراجح، وإلا فهناك قول آخر لبعض أهل العلم هناك، لكن هذا هو القول الراجح والله تعالى أعلم. فإن حج العم وحده ولم يحج الجد فحج العم صحيح، وإن أراد العم أن يحج عن الجد فالحج صحيح إن كان العم قد حج عن نفسه أولا، والله تعالى أعلم. الأخ يسأل يقول بأنه كان يعمل بأجر اتفق عليه مع صاحب العمل، يقول كما فهمت أنا من السؤال اتفق على 20 دينارا اتفق على 20 دينارا مع صاحب العمل، لكن صاحب العمل أراد أن يخصم منه 10 دنانير. أنا لا أدري لماذا، ما دام قد اتفق فلا يحل لصاحب العمل على الإطلاق إذا أنهى الأجير عمله أن يخصم منه، إلا إذا اتفق على عمل محدد معين ولم يؤد الأجير إلا نصف هذا العمل. أما إن أدى الأجير العمل المتفق عليه فليس من حق صاحب العمل أو المستأجر أن يبخس الأجير حقه، فلقد قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. وقد أفردت لهذا الحديث حلقة كاملة في مشكات الأنوار بفضل العزيز الغفار. فلا يحل لصاحب العمل أن يبخس الأجير حقه وأن يخصم منه، اللهم إلا إذا اتفق على عمل محدد مقطوع بأجر محدد مقطوع فلم يؤد الأجير إلا نصف العمل، وعليه أعطى صاحب العمل نصف الأجر للأجير، فلا إثم عليه ولا حرج. أما إن بخس صاحب العمل الأجير حقه ولم يعطه أجره المتفق عليه وقد أدى إليه العمل على الكمال والتمام فهذا حرام عليه، حرام عليه، ارتكب حراما وأكل حراما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى لو خصم منه دينارا بل أقل من ذلك، لو خصم منه فلسا واحدة فهذا حرام عليه ولا يحل له. أما إن كان المبلغ قد وصل للأخي وقد اتفق مع صاحب العمل عليه ووصل الحق الذي اتفق عليه، فأرجو الله تبارك وتعالى ألا يكون في ذلك إثم ولا حرج على هذا الأجير الذي أخذ حقه المتفق عليه بينه وبين صاحب العمل، لا سيما وقد أدى العمل المتفق عليه أيضا. أما إن حدث نوع من أنواع التحايل فلم يؤد العمل ثم وصل إليه المبلغ كاملا نسيانا من صاحب العمل ولم يؤد المستأجر أو الأجير العمل المتفق عليه، فأرى أنه لا حق له في هذه الزيادة وعليه أن يردها إلى صاحب العمل مرة أخرى. أرجو أن يكون الجواب واضحا. أقول: إن اتفق على عمل محدد ولم يؤدي الأجير العمل المتفق عليه وبناء عليه أو بناء عليه خصم صاحب العمل نصف الأجر ثم نسي صاحب العمل وأعطى المبلغ كاملا، فعلى الأجير أن يكون أمينا إن لم يؤدي العمل المتفق عليه وأن يرد هذه الزيادة. أما إن كانت حقه لعمله الذي أداه على الوجه الأكمل وقد اتفق على هذا العمل وعلى هذا الأجر فهذا حقه ولا إثم عليه في أخذه، والله تعالى أعلم. أم ذهبت للحج بدون محرم، فهل حجها صحيح؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. رأى الأحناف والحنابلة أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تحج حجة الفريضة إلا مع ذي محرم، فإن لم تجد المحرم يسقط عنها الحج. هذا عند الأحناف وعند الحنابلة، ويستدلون على ذلك بما رواه البخاري ومسلم حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. أما القول الثاني فهو قول المالكية والشافعية، وهم يرون أنه يجوز للمرأة أن تحج حجة الفريضة بغير محرم إذا وجدت الرفقة الآمنة وأمنت الطريق، يعني إذا وجدت رفقة آمنة وأمنت على نفسها في الطريق فيجيزون لها أن تحج حج الفريضة وإن لم تجد المحرم. ولا خلاف بينهم جميعا في أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج بغير محرم إذا كان الحج حج نافلة، هم متفقون جميعا على ذلك، الحنفية والمالكية والأحناف، الأحناف والحنابلة والشافعية والمالكية متفقون على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تحج حجا نافلة بغير محرم. أما حجة الفريضة ففيها هذا الخلاف الذي ذكرته آنفا، واستدل المالكية والشافعية على جواز سفر المرأة بغير محرم بما رواه البخاري وغيره من حديث علي بن حاتم أنه صلى الله عليه وسلم قال له: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. والشاهد أن هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حال من الأمن والأمان سيعيشه المسلمون في وقت من الأوقات، لكن لا يتعلق هذا الإخبار بحكم من الأحكام، أي بحكم سفر المرأة بغير محرم، والله تعالى أعلم. لكن على أي حال، إن حجت المرأة بفضل الله تبارك وتعالى بغير المحرم فحجها صحيح ولا إثم عليها عند المالكية والشافعية، وحجها صحيح مع بقاء الإثم عليها عند الأحناف والحنابلة، والله تعالى أعلم. الأخ يسأل وهو من فرنسا يقول: أين الله؟ والجواب أخي الحبيب، لقد سأل، والحديث في صحيح مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جاريته وقال لها: أين الله؟ فالسؤال مشروع أصلا، السؤال مشروع أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأله، والحديث في صحيح مسلم قال لها: أين الله؟ قالت: الجارية في السماء. فقال عليه الصلاة والسلام: اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا القول أيها الأفاضل ليس تحييزا ولا تجسيما ولا تجسيدا ولا تشبيها، لا وربي، بل ربنا تبارك وتعالى في السماء مستوى على عرشه، مستوى على عرشه استواء يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. فأهل السنة ليسوا مجسمة وليس مشبهة كما يقول بعض إخواننا من الفضلاء أبدا، بل أهل السنة يؤمنون بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى كلها من غير تحريف، لا لألفاظها ولا لمعانيها، ومن غير تعطيل أو تشبيه أو تكييف أو تمثيل، بل يعتقدون أن الله جل وعلا مستوى على عرشه. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، الآيات، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، الآيات. فهذا حكم ربنا تبارك وتعالى. ثم يقول جل جلاله: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. فنحن نؤمن بأنه جل جلاله مستوى على عرشه استواء يليق بكماله وجلاله، وكما ذكرت الاستواء لغة والاستواء اصطلاحا وتأويلا في الحلقة الماضية في تفسير قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فأقول ما قاله الإمام مالك إمام دار الهجرة: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالله تبارك وتعالى لا نشبه الحق جل وعلا في صفة من صفاته بأحد من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، فلا تضربوا الله الأمثال، جل ربنا عن الشبيه وعن النظير وعن المثال. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي جلال وجهه تبارك وتعالى لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فأين الله؟ الجواب في السماء كما أقر، مستوى على عرشه كما ذكرت، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الجارية، والحديث في صحيح مسلم، وهذا معتقد سلفنا الصالح ومعتقد أهل السنة والجماعة، أسأل الله أن يحيينا عليه وأن يختم لنا ولكم به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، أعمل في شركة برمجة، والأخ يقول بأن يعني جاءهم زميل لهم في العمل نصرني، يقول كيف أتعامل معه؟ والجواب، يقول الحق تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالمعاملة بالبر والقسط معاملة غير المسلم غير المحارب، لأن غير المسلمين انقسمون إلى أربعة أقسام: محارب، وهذا يحارب، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لا نستحي من إظهار الحق أبدا في هذه المسائل لأنه دين. ثم معاهد نزل إلى بلاد المسلمين بعهد، فلا يجوز البتة أن يقتل المعاهد، بل لقد روى البخاري من حديث أبي هريرة وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال، حديث ابن عمر كذلك: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد مسيرة 40 عاما، الحديث رواه البخاري. بل وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، أي نقض عهده الذي أعطاه لغير المسلم، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وفي لفظ: لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي فرض ولا نفل. طيب، القسم الثالث الذمي، والذمي هو غير المسلم الذي يعيش بين أظهر المسلمين، يدفع الجزية. هذا لا يجوز لأحد على الإطلاق أن يؤذيه أو أن يقتله، بل إن قتل الذمي خطأ فلأهله الدية بنص القرآن، بنص القرآن. والقسم الرابع هو المستأمن، وهو غير المسلم الذي ينزل بلادنا بلاد المسلمين. وأنا أعجب لمن يتهم بلادنا بلاد المسلمين بأنها بلاد كفر، وهذا تجرؤ شديد على الحكم على هذه البلاد التي تظهر شعائر الله تبارك وتعالى من التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وبناء المساجد والصدقات وأعمال البر والخير، ولا يحول أحد بينك وبين أن تفعل أي فعل من أفعال الخير وأفعال الطاعة وأفعال العبادة. هل منعك أحد أن توحد الله؟ هل منعك أحد أن تصلي لله في جماعة؟ هل منعك أحد، هل أغلقت المساجد في بلاد المسلمين؟ هل منعك أحد من الصيام أو من الزكاة أو من العمرة أو من الحج أو من البر أو من أي عمل من أعمال الخيرات؟ لا والله. فأنا أعجب لمن يتجرؤون على الحكم على بلاد المسلمين بأنها بلاد كفر أو بأنها ديار حرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يردنا وإخواننا جميعا إلى الحق ردا جميلا. الشاهد أيها الحبيب، هذا المستأمن إذا نزل إلى بلادنا بلاد المسلمين فلا يحل لأحد أن يعتدي عليه أو أن يقتله حتى يرد عليه مأمنه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذا هو إسلامنا وهذا هو ديننا، وهذه عظمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد روى البخاري ومسلم أن أم هانئ أتت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته، يقال له فلان ابن هبيرة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فأنا أقول لهذا الأخ الكريم: هذا الشاب النصراني الذي هو معك في الوظيفة تعامله بالبر وبالقسط، وإن كان البر يختلف لغة واصطلاحا عن البراء، البر يختلف لغة واصطلاحا عن البراء، فأنت مأمور أن تعامله ببر في الوقت الذي أنت مأمور فيه بالبراء من الشرك والمشركين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. مسألة المحبة مرفوضة محرمة، محبة القلبية لا، إنما البر والمعاملة بالقسط والعدل أنت مأمور بها. أرجو أن يكون الجواب واضحا حتى لا نخلط بين هذين المقامين في هذه المسائل الصعبة وفي هذه الأوقات الحرجة. وأنا أود أن أبين وأن أحذر إخواننا وأخواتنا في بلدنا، وأن أقول لهم بأن أعداء الإسلام وأعداء الدين يريدون من آن لآخر أن يطرقوا بقوة على مسمار الفتنة الطائفية بين المسلمين والنصارى في مصر، وما يجري من آن لآخر في أرض الصعيد. أسأل الله أن يحفظ أرض الصعيد وأن يحفظ مصر وجميع بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها ما بطن، لمن أعظم الأدلة على ما يراد لهذا البلد المسلم. أقول فليحذر إخواننا من هذه الفتن الخطيرة وما يجري الآن على أرض السودان وما يخطط له الأعداء من تقسيم السودان. بل لقد قال أحدهم قولة خبيثة، قال السودان بلد واسع جدا يمكن أن يقسم إلى 5 دول. انظروا إلى هذا المكر الخبيث. فهم يطرقون على مسمار الفتنة الطائفية لإشعال الفتنة من أن لآخر بين المسلمين وغير المسلمين، من النصارى ممن يعيشون في بلاد المسلمين. أقول يجب على المسلمين أن يعاملوهم بالبر وبالقسط وبالعدل. بمعنى لو أنك رجل مسؤول في شركة وعندك موظف مسلم، وأنا أقولها لله وبأعلى الصوت، وعندك موظف مسلم وموظف نصراني، وأساء الموظف المسلم فيجب عليك أن تعاقبه، وإن أحسن الموظف النصراني فيجب عليك أن تكافئه. هذا هو دين الله تبارك وتعالى. إنما يأسى على الحب النساء، أنا أحب الله ورسوله والمؤمنين، لكن حبي لله ولرسوله وللمؤمنين لا يوقعني في ظلم لهذا النصراني الذي يعمل معي أبدا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ففرق كبير بين البر والبراء لغة واصطلاحا، فأنت مأمور بالبراء من الشرك والمشركين، ومأمور بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كان حذيفة بن اليمن يقول فليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري، لقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم الحق والعدل والإنصاف، إنه على كل شيء قدير. الأخ الكريم يقول والدته الكريمة أدت المناسك وقامت برمي 6 جمرات بدلا من 7 جمرات عن طريق الخطأ، وطلبوا منها أن تتصدق وفعلت ذلك، فهل حجها صحيح؟ نعم حجها صحيح، ولا إثم عليها ولا حرج، لا إثم عليها إن شاء الله تعالى ولا حرج، لأن الخطأ مرفوع عن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأجمل من ذلك قول ربي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. فإن فعلت الأم ذلك من باب الخطأ فلا شيء عليها على الإطلاق ولا إثم، بل الصدقة التي تصدقت بها فهذا من باب الفضل ومن باب الزيادة، وإلا فلا شيء عليها إن فعل ذلك من باب الخطأ عن غير عمد أو عن غير قصد منها. وحجها صحيح إن شاء الله تعالى، وصدقتها التي تصدقت بها وأطعمت بها 6 مساكين هذا إن شاء الله مزيد فضل، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنها صالح الأعمال. الأخت الفاضلة تقول بأنها نذرت إن حج زوجها أن تصوم 7 أيام وأن تذبح شاة، فهل عليها إثم؟ لا إثم عليها إن شاء الله تعالى ما دامت قد وفت بنذرها. يوفون بالنذر، فأهل الإيمان أهل وفاء، يوفون بالنذر. فعلى الأخت الكريمة التي نذرت، وأنا لم أفهم من سؤالها أنها اشترطت، قالت لا أفهم، لم أفهم من سؤالها، قالت إن حج زوجي فسأصوم 7 أيام وأذبح شاة، وإنما قالت حج زوجي من 3 سنوات فنذرت ذبح شاة وصيام 7 أيام، فصامت 7 أيام وذبحت الشاة، فهذا نذر مشروع ومقبول إن شاء الله تعالى. وجزاك الله خيرا وزادك الله وفاء، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. أما بالنسبة للأضحية فإن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى سأفرد لقاء كاملا للأضحية بأحكامها بإذن الله تعالى قبل أن أسافر إلى الحج إن شاء الله عز وجل. فليسامحني أخي الحبيب، وعلى وعد بإذن الله تعالى أن أفرد لقاء أو على الأقل أن أفرد نصف الوقت في حلقة الفتاوى القادمة بإذن الله تعالى للإجابة على أحكام الأضحية وما يشترط في الأضحية إلى غير ذلك مما يتعلق بها من أحكام بإذن الله تعالى. لكن على أي حال لا يجزئه هذا العجل اللباني الذي هو ابن 4 أشهر في الأضحية، وسأبين الجواب بالتفصيل بإذن الله تعالى. سؤال يقول الأخ، يقول بأنه نوى الحج هو وزوجته ودفع الأموال والمصاريف، لكنه الآن أمام ما يعرف بالتطعيم الإجباري ضد إنفلونزا الخنازير، وهو مخير إما أن يطعم وإما أن يرجع ولا حج. فأنا أقول لك أخي الحبيب، توكل على الله، توكل على الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك وأن يحفظ زوجك. يعني إن ألزمت على التطعيم فتوكل على الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظني وإياك وأن يحفظ زوجك وأن يحفظ جميع الحجاج الذين فعلا يعني وجدت منهم شيئا من الخوف وشيئا من القلق بالنسبة لهذه التطعيمات، لا سيما وقد ذكرت أقوال كثيرة بخصوص هذه التطعيمات. لكن على أي حال يعني يبدو أن وزير الصحة قد يعني تناول هذه الجرعة من التطعيم على مرأة مسمع من الجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياه وإياكم جميعا من الصادقين، وأن يحفظ أهلنا وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. فأنصحك إن شاء الله تعالى بالتوكل على الله وأخذ المصل أو التطعيم والسفر إلى الحج، وبإذن الله جل وعلا لن يصيبك أذى أو مكروه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنك صالح الأعمال، توكل على الله، أسأل الله أن يجعلنا من المتوكلين. حكم شخص لديه أموال ولا حج، وسأختم الحلقة بهذا السؤال: من الله عز وجل عليه بالمال ولم يحج، إنكارا لفرضية الحج ووجوبه فقد كفر بإجماع. خلي بالك من الكلام الأول لأنه حساس وخطير. بقول من رزقه الله مالا ولم يحج إنكارا لفرضية الحج وجحودا لركنيته ووجوبه فقد كفر بإجماع، يعني لا خلاف بين العلماء في كفر هذا، لأنه ينكر ركنا معلوما من الدين بالضرورة. من الله عليه بالمال وجحد فرضية الحج وركنيته فقد كفر باتفاق وإجماع. أما من الله عليه بالمال وتكاسل عن الحج من باب التراخي أو التكاسل فهذا مسلم عاصٍ وعلى خطر عظيم، بل لقد ورد في حديث وفي سنده ضعف من باب الأمانة العلمية، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. من رزقه الله مالا ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، والحديث في سنده ضعف كما ذكرت من باب الأمانة العلمية. لكن قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه آية خطيرة جدا. ولله لام الإلزام والإجاب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فأنا أرجو ممن من الله عليه بالمال أن يعجل بالحج، لا أن يتراخى، وإن كان المسألة فيها القولان لأهل العلم، هل الحج على الوجوب على الفور أم على التراخي؟ أما الحنابلة والأحناف فهم يرون الحج واجبا على الفور لمن من الله عليه بشروط الوجوب وشروط الاستطاعة، ألا وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، بالإضافة إلى شرط المحرم بالنسبة للمرأة المسلمة. أما الشافعية والمالكية فهم يرون الحج واجبا على التراخي بشرط أن يكون المسلم عازما وعاقدا النية على الحج. وفي مسند أحمد بسند حسن من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وبذلك أكون قد وفيت الإجابة على كل ما طرح علي في هذه الحلقة المباركة. فما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وقد ذكرني الله الآن سؤالا لأخت من سوريا اتصلت في درس الفتاوى قبل الماضي، ووالله الذي لا إله غيره لقد نسيت سؤالها تماما، والله لقد نسيت هذا السؤال. أذكر أنها سألت عن مجلس تجلس فيه مع بعض أخواتها يذكرون الله تبارك وتعالى ويسبحون الله عز وجل، وذكرت بأن هذا المجلس يجدد إيمانها، ولكنها تركت هذا المجلس بدعوى أنه بدعة، فتشعر بفطور في إيمانها وتسألني هل تعود إلى هذا المجلس أم لا. والجواب يا أختا، إن كان المجلس مقصورا على الذكر، على الذكر، على ذكر الله، على الطاعة، على قراءة كتاب من كتب العلم الشرعية الصحيحة، على قراءة جزء من كتاب الله تبارك وتعالى، على قراءة جزء من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير، فهذا مجلس خير، هذا مجلس خير، ولا حرج على الإطلاق أن تجلس الأخت في مثل هذه المجالس، مجالس العلم، مجالس القرآن، مجالس قراءة الأحاديث النبوية، مجالس الذكر والتسبيح. أما إن كان المجلس فيه ما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا، فلا، إن كان المجلس فيه ما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا، ولتقتصر هي على الذكر في مكانها وفي بيتها أو في مجلس منضبط بالضوابط الشرعية. إن كان المجلس مقصورا على قراءة القرآن أو على قراءة كتاب من كتب أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو على التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير إلى غير ذلك من مما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى فلا حرج. أما إن كان المجلس متضمنا لأعمال تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها رسول الله ولا الصحابة الكرام فالأولى أن تبتعد عن هذا المجلس، والله تعالى أعلم. وأسأل الله أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يرزقنا وإياكم الاتباع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحرمنا وإياكم شفاعته، وأن يسقينا وإياكم جميعا عن بيده صلى الله عليه وسلم من حوض الشريف شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل